بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حالات دوران الواجب بين التعيين والتخيير، وقد يدور أمر الواجب الواحد بين التعيين والتخيير، سواء كان التخيير المحتمل عقليا أو شرعيا. كان الكلام في الفروع المتعلقة بدوران الأمر بين الأقل والأكثر، ومن موارد دوران الأمر بينهما دوران الأمر بين التعيين والتخيير. طبعا لا بد أن يعلم الإخوة، نحن الآن بحثنا في دوران الأمر بين التعيين والتخيير الفقهي، لأن التعيين والتخيير على قسمين: تعيين وتخيير أصولي، تعيين وتخيير فقهي. التعيين والتخيير الأصولي مرتبط بعالم الحجية، التعيين والتخيير الفقهي مرتبط بعالم الواجب أنه مخير أو معين. ومثال التعيين والتخيير الأصولي هو أنه لو دار الأمر بين أن تقلد زيد لأنه الأعلم، أو أنه يجوز تقليده هو أو عامر تخييرا، فهنا هل يجب تقليد زيد تعيينا أو يجوز تقليد كل منهما تخييرا؟ فهناك ماذا نقول وهنا ماذا نقول؟ هاتان مسألتان إحداهما غير الأخرى، ولا علاقة لأحدهما لإحداهما بالأخرى. نحن الآن بحثنا ليس في التعيين والتخيير الأصولي، وإنما بحثنا في التعيين والتخيير الفقهي، وهو أنه الواجب إما معين وإما مخير، يعني بعبارة أخرى إما أعم وإما أخاص. هسه لكي يتضح المطلب أكثر نضرب مثالا يكون واضح. لو قال الإنسان المولى، قال: لو شككنا أن المولى يريد إكرام حيوان خاص كالإنسان، أو يريد إكرام الحيوان وهو العام، فهنا أي منهما هو المعين وأي منهما هو المخير؟ من الواضح أن المعين هو الإنسان، وأن الأعم أو غير المعين هو ماذا؟ هو الحيوان. خب، أيهما أكثر وأيهما أقل؟ من الواضح أيضا أن التخيير هو الأكثر وأن التعيين هو الأقل، يعني دائرته مضيقة بخلاف التخيير فإن دائرته موسعة. بالأمس ذكرنا بأن التخيير قد يكون عقليا وقد يكون شرعيا، وفي الأبحاث السابقة تقدم الفرق بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي. فهنا لو دار الأمر بين التعيين والتخيير، فهل يمكن إجراء البراءة عن التعيين أو لا يمكن إجراء البراءة عن التعيين؟ يعني هل يجب على المكلف إذا شك أنه يجب عليه إكرام حيوان خاص وهو الناطق، أو إكرام أي حيوان وإن لم يكن ناطقا، هل يجب عليه لكي يتخلص من ذلك الواجب، لكي يرتفع عن ذمته عهدة ذلك الواجب، يجب عليه أن يكرم الإنسان بنحو إن لم يكرم الإنسان وإنما أكرم الحيوان في مصداق آخر فإنه لا تفرغ الذمة؟ ومثاله الذي يضربه السيد الشهيد هنا هو أنه لو دار الأمر بين الإكرام الخاص وهو إهداء كتاب، وبين الإكرام العام الأعم من إهداء الكتاب أو من القيام للعالم، فهنا لو أكرم الإنسان، لو أكرم العالم الإكرام الخاص وهو إهداء الكتاب، يقينا علم قد فرغت ذمته. أما لو أكرم العالم لا بإهداء الكتاب بل بالسلام عليه بل بالقيام له، فهل تفرغ ذمته أو لا تفرغ ذمته؟ أو لو شك بأنه هل يجب عليه العتق خاصة أو يجب عليه العتق أو الإطعام أو الصيام، فهنا لو أعصاما فهل تفرغ ذمته أو أنه لا تفرغ ذمته إلا بالعتق؟ هنا نريد أن نرى بأنه تجري البراءة عن التعيين أو لا تجري البراءة عن التعيين. يعني لو جاء بغير محتمل التعيين هل تفرغ ذمته أو لا تفرغ ذمته؟ نقرأ مقدمة البحث. قال: وقد يدور أمر الواجب الواحد بين التعيين والتخيير، سواء كان التخيير المحتمل عقليا أو شرعيا. مثال التخيير العقلي ما إذا علم بوجوب مردد بين أن يكون متعلقا بإكرام زيد كيفما اتفق، أو بإكرامه بنحو خاص وهو إهداء الكتاب له. والمثال الذي ضربناه لعله أوضح، وهو أنه لو شك المكلف أنه يجب إكرام مطلق الحيوان أو يجب إكرام حيوان هو ناطق، يعني إكرام حيوان خاص. وأما مثال التخيير الشرعي ما إذا علم بوجوب مردد بين أن يكون متعلقا بإحدى الخصال الثلاث، العتق أو الإطعام أو الصيام، وذكرنا مطلبه بالأمس، أو بالعتق خاصة. ففي هذين الموردين إذا أكرم بغير إهداء الكتاب أو كفر بغير العتق هل تفرغ ذمته أو لا تفرغ ذمته من ذلك الوجوب؟ قد يقال بأنه هنا يوجد عندنا علم إجمالي، وعلم هذا العلم الإجمالي منجز، ومن هنا فلا تفرغ الذمة إلا بالإتيان بالخاص، إلا بالإتيان بالأخاص. ما هو العلم الإجمالي؟ التفتوا للمطلب. نحن إذا نظرنا إلى عالم المصاديق الخارجية نجد بين إهداء الكتاب وبين الإكرام كيفما اتفق بينهما تباين أو بينهما عموم وخصوص مطلق؟ عموم وخصوص مطلق. لو نظرنا إلى العتق أو الإطعام أو الصيام أو العتق خاصة، لو نسبنا أحدهما إلى الآخر بينهما تباين أو بينهما عموم وخصوص مطلق؟ من الواضح عموم وخصوص مطلق، هذا بحسب المصاديق الخارجية. أما بحسب المفاهيم بينهما تباين أو بينهما عموم وخصوص مطلق؟ فيما يرتبط بالإنسان والحيوان المطلب واضح، النسبة بين الحيوان والإنسان ما هي النسبة؟ نسبة لا نسبة المطلق نسبة المتباين، هذا مفهوم وذاك مفهوم آخر. فلهذا ذكروا في المنطق أن الحمل بينهما حمل شائع، لأن أحدهما غير الآخر، مفهوم الحيوان شيء ومفهوم الإنسان شيء آخر. ومن هنا أنت تستطيع أن تقول لا الإنسان حيوان ولا الحيوان إنسان، كلاهما صحيح. إذن لو نظرنا إلى عالم المفاهيم نجد بين الأعم والأخص تباين، ولو نظرنا إلى عالم المصاديق الخارجية نجد أن بينهما عموم وخصوص مطلق. خب هنا يأتي هذا السؤال، أن الأحكام، أن الوجوب والحرمة تعرض العناوين لو تعرض المعنونات في الخارج؟ قلنا فيما سبق في مبحث اجتماع الأمر والنهي أن أحد الأقوال الرئيسية في المطلب هو ماذا؟ أن الوجوب والحرمة متعلق ماذا؟ بالعنوان. ومن هنا إذا تعدد العنوان فإنه يمكن أن يجتمع الأمر والنهي وإن كان المعنون واحدا في الواقع الخارجي. وحيث أن العنوان هنا متعدد، لأن عنوان الحيوان شيء وعنوان الإنسان شيء آخر وبينهما تباين، إذن يوجد عندنا علم إجمالي مردد بين المتباينين. والعلم الإجمالي المردد بين المتباينين منجز أو ليس بمنجز؟ منجز. فإذا صار مثل هذا العلم الإجمالي منجزا، الإنسان لو أكرم بغير إهداء الكتاب، لو كفر بغير العتق، لا يحصل له يقين بالفراغ من الذمة. متى يحصل له اليقين بالفراغ من الذمة؟ لو أكرم بإهداء الكتاب يعني المعين، لو كفر بالعتق يعني المعين. أما لو أكرم بغير المعين وهو غير إهداء الكتاب، أو كفر بغير المعين وهو غير العتق، فإنه لا يكون خارجا عن العهدى. قد يقال هكذا، وهو أنه صحيح أنه بينهما علم عموم وخصوص مطلق بحسب الصدق الخارجي، ولكن بحسب عالم العناوين التي هي معروضات الأحكام والأحكام تعرض عليها هي من المتباينات. فإذا كان الأمر كذلك ينعقد عندنا علم إجمالي منجز، فإذا صار هذا العلم الإجمالي منجزا فإنه لا يخرج الإنسان من عهدة التكليف إلا بالإتيان بالمعين، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أنا لو اعتقت أعلم يقينا أني قد امتثلت، لأنه إن كان الواجب المعين فقد امتثلت، وإن كان الواجب المخير فالعتق أيضا أحد أفراد التخيير. أما لو صمت أو لو أطعمت، إن كان الواجب هو المخير فقد امتثلت، أما إن كان الواجب هو المعين وهو العتق، امتثلت أو لم أمتثل؟ لم أمتثل. إذن لكي أخرج عن عهدة التكليف لا بد من الإتيان بالمعين. فلهذا قال: وفي هذه الحالات، يعني أعم من أن يكون التخيير عقليا أو شرعيا، نلاحظ أن العنوان الذي يتعلق به الوجوب، العنوان مردد، مو المعنون مردد، ها، العنوان مردد بين عنوانين متباينين، وإلا بحسب الصدق الخارجي فبينهما عموم وخصوص مطلق. وإن كان بينهما من حيث الصدق الخارجي عموم وخصوص مطلق، وحيث أن الوجوب يتعلق بالعناوين، ما أدري الإخوة يتذكرون، يقول نحن في مطلب اجتماع الأمر والنهي في أي صفحة كان؟ تذكرون أم لا الإخوة؟ بالي. في صفحة 281 في وسط الصفحة قال: فقد يقال بأن ذلك يكفي، لأن الأحكام تتعلق بالعناوين لا بالأشياء الخارجية مباشرة، وبحسب العناوين يكون متعلق الأمر مغايرا لمتعلق الناهي، وإن كان بحسب الصدق الخارجي أحدهما عين الآخر أو أحدهما متحدا مع الآخر. فلهذا يقول: وإن كان بينهما من حيث الصدق الخارجي عموم وخصوص مطلق، وحيث أن الوجوب والحرمة، يعني أن الأحكام، وحيث أن الوجوب يتعلق بالعناوين، صح أن يدعى وجود علم إجمالي بوقوع أحد العنوانين المتباينين في عالم المفهوم متعلقا للوجوب. فإذا كان مثل هذا العلم الإجمالي محققا فيكون منجزا، وإذا صار منجزا فلا يخرج الإنسان من العهد إلا بالإتيان بالمعين. فإن قلت: بحسب الصدق الخارجي بينهما عموم وخصوص مطلق، يعني أقل وأكثر. الجواب أن الأحكام لا تتعلق بالمصادق الخارجية مباشرة، وإنما تتعلق بها بتوسط العناوين. ومجرد أن أحدهما، أي أحد العنوانين، أوسع صدقا من الآخر، لا يوجب كونهما، أي العنوانان لا يوجب كونهما من الأقل والأكثر، ما داما متباينين في عالم العناوين والمفاهيم الذي هو عالم عروض الوجوب وتعلق الوجوب. وعليه فالعلم الإجمالي بالوجوب موجود، فإذا كان موجود فيكون منجزان. إلا أن سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه التفتوا للمطلب، يقول: صحيح أنه يوجد عندنا علم إجمالي في المقام، إلا أن هذا العلم الإجمالي غير منجز. لماذا؟ لأنكم تتذكرون نحن قلنا لكي يتنجز علم إجمالي لا بد أن تتوفر أركان أربعة. الركن الثالث ماذا كان؟ أن يكون كل من الطرفين في نفسه مجرا للأصل المرخص. أما لو كان أحدهما محروما من الأصل المؤمن فإنه يجري في الطرف الآخر بلا معارضين. وهنا نحن نجد أن أحد الطرفين لا يمكن أن تجري فيه أصالة البراءة، فيجري في الطرف الآخر بلا معارضين. خب، أي الطرفين لا يمكن أن تجري فيه أصالة البراءة؟ التعيين والتخيير لا يمكن أن تجري فيه أصالة البراءة؟ لا يمكن؟ جيد. ليش؟ تقولون التعيين، أقول ليش؟ أكو سبب؟ خب لابد أن نعرف لماذا لا يجري. يوجد عندنا استصحاب وما يوجد، يوجد عندنا أصالة اشتغال ما يوجد. احنا بدنا نشوف بأن هذا العلم الإجمالي منجز لو مو منجز. نقول مو منجز. لماذا مو منجز؟ لأنه لا يجري أصالة البراءة في أحد الطرفين فيكون جاريا في الآخر بلا معارض. في أي طرف لا يجري؟ في التخيير لا يجري، لو في التعيين لا يجري، بل إيه في التخيير. ليش؟ ليش يؤدي إلى مخالفة؟ جيد، صحيح، يعني عنوان صحيح. ليش يؤدي جريان البراءة في التخيير إلى المخالفة القطعية؟ الأمور الثلاثة. جيد، مطلب ذكره الأخ بعنوانه أنا أفصله. شوفوا، إحنا قلنا أنه عندنا عنوان أعم وعنوان أخص، وذكرنا مثال، والمثال الذي ذكرناه قلنا أنه أوضح من المثال المذكور في الكتاب. ما هو المثال الذي ذكرناه؟ مثال الإنسان والحيوان. بما هما عنوانان متباينان أم لا؟ أما بما هما معنونين متباينان أو أن أحدهما أعم من الآخر؟ من الواضح بما هما معنونين، بما هما من المصادق، فأحدهما أعم من الآخر. خب، التخيير ياهو الأعم، التعيين ياهو الأخص. نحن ندعي أن البراءة لا تجري في الأعم، يعني في التخيير، فتجري البراءة في التعيين بلا منازع ومعارض. واضح؟ ولكن يبقى هذا السؤال، وهو أنه لماذا لا تجري البراءة في التخيير؟ لماذا أن هذا الطرف وهو الأعم الذي هو التخيير في نفسه ليس مجرا للبراءة؟ ملتفتين؟ الجواب: أنتم عندما تريدون أن تجروا أصالة البراءة في التخيير، يعني في الأعم، يعني في الحيوان، تريدون أن تجروا أصالة البراءة في التخيير مع الإتيان بالتعيين أو مع عدم الإتيان بالتعيين؟ أي منهما؟ صورة لا ثالث لهما، يدور الأمر بين النفي والإثبات، فالحصر عقلي. إما تجر البراءة عن الأعم مع الإتيان بالأخص، وإما تجر البراءة في الأعم مع عدم الإتيان بالأخص. فإن أجريتم البراءة عن الأعم مع عدم الإتيان بالأخص خلزمت المخالفة القطعية. يعني إن أجريتم البراءة عن الخصال الثلاثة مع عدم الإتيان بالعتق، إن أجريتم البراءة عن مطلق الإكرام مع عدم الإتيان بإهداء الكتاب، خب لزمت المخالفة القطعية أو لا؟ وقد قلنا فيما سبق في مورد لزوم المخالفة القطعية تجري البراءة أو لا تجري البراءة؟ لا تجري البراءة. هسه لا فرق أن تلزم المخالفة القطعية من جريان الأصلين أو يلزم من جريان أصل واحد. في المقام تلزم المخالفة القطعية مو من جريان أصلين، من جريان أصل واحد. التفتوا للفرق بين المطلبين. فيما سبق كنا عندما نجري البراءة في الطرفين تلزم المخالفة القطعية، هنا عندما نجري البراءة في طرف واحد تلزم المخالفة القطعية. تعلمون لماذا؟ لأنه أعم وخص بينهما، عموم وخصوص مطلق بينهما. فإن أردتم إجراء البراءة عن الأعم مع عدم الإتيان بالأخاص فهذا هو المخالفة القطعية. وأما إن قلتم لا نجري البراءة عن الأعم مع ماذا؟ مع الإتيان بالأخص، تقول هذا غير معقول. لماذا؟ لماذا غير معقول؟ لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص. أنتم إذا نفيتم أن هذا حيوان بعد لا يعقل أن يكون إنسان. نعم نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. إذا نفي الأعم بالبراءة يستلزم أيضا نفي الأخاص. إذا لا يعقل أن تجروا البراءة عن الأعم وتلتزموا بالإتيان بالأخاص، لأنه بعد الأخاص قد جرت البراءة عن نفيه. عندما جرت البراءة عن نفي الأعم لأن هذا الأخاص داخل في ضمن الأعم، ومع نفي الأعم لا يمكن أن يكون الأخص ثابتان، لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص أيضا تلزم المخالفة القطعية. إذن لا تجري البراءة عن التخيير. لماذا؟ لأنه في الصورة الأولى يلزم منها المخالفة القطعية مباشرة، وفي الصورة الثانية يلزم منها المخالفة القطعية بالدلالة الالتزامية. وعليه فيكون الطرف الآخر وهو التعيين مجرا للبراءة بلا معارضين. وعليه ففي مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير الفقهي نجري البراءة عن التعيين أو لا نجري؟ نعم نجري. فلو أتى الإنسان بالإطعام أو الصيام فقد فرغت ذمته، ولو أكرم العالم بغير إهداء الكتاب أيضا قد فرغت ذمته. واضح المطلب؟ إلى هنا بحمد الله تعالى تم الكلام في الأصول العملية الثلاث الأولى، وهو أصالة البراءة، أصالة الاشتغال العقلي التي هي الأبحاث العلم الإجمالي، وأصالة التخيير التي أشرنا إليها في التعيين والتخيير. بعد هذا إن شاء الله ندخل في الأصل الأخير من الأصول العملية، وهو البحث في الاستصحاب. قال: ولكن هذا العلم مع هذا، يعني مع كونه علم إجمالي بين المتباينين، غير منجز للاحتياط، يعني غير منجز للتعيين، غير منجز للاحتياط ورعايته. هاي الفارزة في غير محلها. غير منجز للاحتياط ورعاية الوجوب التعييني المحتمل. لماذا؟ بل يكفي المكلف أن يأتي بالجامع ولو في ضمن غير ما يحتمل تعينه. قل لماذا سيدنا؟ قال: وذلك لاختلال الركن الثالث من أركان تنجيز العلم الإجمالي المتقدمة. ما هو الركن الثالث؟ وهو أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه للبراءة بقطع النظر عن التعارض الحاصل بين الأصلين من ناحية العلم الإجمالي. وهذا الركن غير متوفر في المقام، فإن هذا الركن لا يصدق في المقام. لماذا؟ وذلك لأن وجوب الجامع الأوسع صدقا ليس مجرا للبراءة في نفسه بقطع النظر عن التعارض بين الأصلين، يعني البراءتين في التعيين وفي التخير. لأنه لماذا لا تجري البراءة في الأوسع صدقا في التخير في الجامع؟ قال لأنه إن أريد بالبراءة عنه، أي عن الأوسع صدقا عن التخير، إن أريد بالبراءة عنه التوصل إلى ترك الجامع رأسا، يعني مع عدم الإتيان بالأخص أيضا، فهذا توصل بالأصل المذكور وهو أصالة البراءة إلى المخالفة القطعية التي تتحقق بترك الجامع رأسان. ومن الواضح أن إذا لزم من إجراء الأصل المخالفة القطعية فإنه لا يجري ذلك الأصل. فإذا كان أصل واحد يؤدي إلى هذا المحذور وهو المخالفة القطعية، أيضا تعذر جريان ذلك الأصل. وبعبارة أخرى، نحن أينما حصلت المخالفة القطعية نقول يتعذر إجراء الأصل. هسه المخالفة القطعية لزمت من جريان الأصل في جميع الأطراف، أو لزمت المخالفة القطعية من جريان الأصل في طرف واحد؟ وأما وإن أريد بالبراءة عنه، أي عن الأوسع صدقا، التأمين من ناحية الوجوب التخييري فقط، يعني مع الإتيان بالتعييني، مع الإتيان بالأخص، فهو لغو، كما قلنا أنه أيضا غير معقول، لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص أيضا، لأن المكلف في حالة ترك الجامع رأسا يعلم أنه غير مأمون. لماذا غير مأمون؟ من أجل صدور المخالفة القطعية منه. هو إذا ترك أمن عن الجامع يعني يحق له أن يترك الجامع، ومن الواضح أن من يترك الجامع صدرت منه المخالفة القطعية أم لا، ولكن التزاما كما بينا. فأي أثر لنفي استناد عدم الأمن إلى جهة مخصوصة؟ نعم أنت أجريت البراءة عن التخيير خاصة، ولكن لزم منه ماذا؟ نفي التعيين أيضا. وبهذا يتبرهن أن أصل البراءة عن وجوب الجامع لا يجري بقطع النظر عن التعارض، وفي مثل هذه الحالة تجري البراءة عن الوجوب التعييني بلا معارضين، فالمكلف يكفيه أن يأتي ما هو غير محتمل التعيين، يعني يمكنه أن يكرم العالم بغير إهداء الكتاب، ويمكنه أن يكفر عن خصال الكفارة بغير الاستصحاب. تعريف الاستصحاب. الإخوة لابد أن يلتفتوا، بحث الاستصحاب من الأبحاث لعله المهمة، يعني نحن لو أردنا أن نقسم درجة أهمية مسائل الأصول نستطيع أن نضع الاستصحاب لا أقل في الدرجة الثانية في الأهمية، إن لم نجعلها في الدرجة الأولى من الأهمية. الدرجة الأولى في الأهمية لمثل حجية خبر الواحد ولمثل قاعدة الظهور. الاستصحاب إن لم يكن بمصاف هذين المسألتين فلا أقل أنه يأتي في الرتبة اللاحقة، لأنه أنت من تدخل باب الاجتهاد والتقليد إلى أن تنتهي من آخر كتاب في الفقه، فإنه تجد أن الاستصحاب له مجرا وله تأثير في ذاك. بل إذا تتذكرون نحن وجدنا أن بعض المسائل الأصولية أيضا يتوقف على الاستصحاب. نحن أثبتنا حجية بعض المسائل الأصولية على ماذا؟ على الاستصحاب أيضا. من قبيل ماذا؟ من قبيل البراءة. إذا تتذكرون إحدى أدلتنا على البراءة الشرعية ماذا كان؟ الاستصحاب. ومن هنا الإخوة لابد أن يلتفتوا جيدا لبحث الاستصحاب، لأنه أولا بحث دقيق في نفسه وشائك ومعقد أيضا، وبحسب الإنسان لو أراد أن يجمع أبحاث السطح والخارج في الاستصحاب لعله مجموعا تصل إلى 5 أو 6 سنوات. يعني أنت لو تحسب ما تقرأه في الاستصحاب من المعالم إلى أصول المظفر إلى الرسائل إلى الكفاية وإلى بحث الخارج تجد أنه تقرأ مجموعا لعله 5 إلى 6 سنوات في بحث الاستصحاب. واللطيف في هذا البحث أن منشأ البحث فيه رواية واحدة. شوفوا القدرة الأصولية عندما تأتي تستخرج من رواية واحدة لا تنقض اليقين بالشك. صحيح هي 3-4 روايات ولكن كلها تحت هذا المضمون لا تنقض اليقين بالشك. علماؤنا قدست أسرارهم استطاعوا من هذه الرواية الواحدة أن يستخرجوا أبحاث لمدة 5 سنوات لا أقل. فستفهمون القاعدة علينا تأصيل الأصول وعليكم تفريع الفروع، عليكم بيان الفروع. فتقاعد الإمام سلام الله عليه بيّنها وهو لا تنقض اليقين بالشك. ولكنه مع الأسف الشديد أن علماءنا هذا في محله وهو مطلوب أيضا ونحتاج إليه في الدقة أيضا، ولكنه تركوا هذه الأبحاث صارت على حساب أبحاث أخرى عندنا، لأنه نحن هذه القواعد والأصول مو واردة فقط في الفروع، هذه واردة في الفروع. عندنا قواعد وأصول أئمتنا أيضا بينوها أين؟ في أصول الدين، يعني في العقائد، أيضا بمنزلة قواعد العقائد، بمنزلة أصول العقائد. ولو ذهبنا إليها وبحثنا اطمئنوا إن لم نستخرج منها هذا المقدار من الأبحاث، إن لم يكن أكثر فقط عنه أقل. مثلا هذه القاعدة المعروفة في كلمات العامة والخاصة، طبعا هذه الرواية في كلمات العامة أكثر موجودة، وهو ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون سمعه الذي يسمع به وحتى أكون بصره الذي يبصر به وحتى أكون يده التي يبطش بها وحتى أكون لسانه الذي ينطق به، بل وفي بعض الروايات حتى أكون رجله التي يمشيها. شلون العبد يصل إلى هذا المقام؟ أساساً هذه الرواية ماذا تريد أن تقول؟ هذه المعروفة في كلمات العرفاء بقرب النوافل، أن الإنسان كيف إذا تقرب إلى الله بالنوافل؟ أساساً ما هو المراد من النوافل؟ يعني مستحبات في علم الفقه؟ لو مطلب آخر، هذه النوافل الواردة في الرواية مراد يعني مستحبات الفقه؟ لو مراد مطلب آخر هذا مو مبحوث. ثم كيف يصل الإنسان إلى هذا المقام وهو أنه لا ينطق ولا يتكلم ولا يسمع ولا يرى ولا يتحرك ولا يمشي إلا وهو نطق الله لسان الله و إلى غير ذلك؟ ثم ما هو الطريق للوصول إلى هذا المقام؟ لأنه الرواية تقول ما زال عبدي يتقرب إلي، مو ما زال المعصوم، حتى تقولون هذا من اختصاصات المعصوم وإذا باب مسدود عليه. لا، ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. طبعا في الروايات عندنا، طبعا هذه الروايات واردة عندنا قلت عند الفريقين لعله، في كتب العامة في روايات العامة وارد مطلب آخر وهو ما زال عبدي يتقرب إلي بالفرائض وبالنوافل حتى يكون سمعي الذي أسمع به. التفتوا جيدا، هناك الرواية تقول أنا أكون سمع العبد، هنا العبد يكون سمع الحق. الفارق هو شاسع، وبعبارة أخرى هناك أكو تنزل، الله ينزل ليكون سمع العبد، هنا أكو ماذا؟ ترقي، العبد يصعد ليكون سمع الحق. وبعبارة أخرى هنا بعد مقام الفناء مو حاصل، يعني العبد عبد ولكن ينظر بنور الله، ولكن عبد عبوديته بعده، يعني الاثنينية محفوظة، ولكن هناك بعد العبدية تذهب. ليش؟ أن يكون سمع الحق، يعني الاثنينية ترتفع مقام الفناء في الله. وهذه من القواعد التي وردت في كلماتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. واللطيف أيضا في المقام أن هذه الروايات التي وردت علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع، ما هو مضمونه؟ هذه مو واردة في فروع، واردة في أصول الدين. يعني هذه الروايات واردة في كلمات الإمام الرضا في توحيد الصدوق. الإمام سلام الله عليه عندما يبين قاعدة من قواعد العقيدة، قاعد أصل من أصول الدين، الإمام سلام الله، هذه أصول الدين تدرون من شأن جنو كلمات الإمام رضا، الإمام سلام الله عليه عندما يبين مطلب يقول هذا أصل، هذا أصل، هذه قاعدة أنا دا أعطيها بيدك، هسه أنت تستطيع الآن فر عليها، ثم تستطيع عن بعد ذاك قصور فيك. من قبيل هذه القواعد الآن اللي موجودة بأيديكم يشوفون، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس أو تعلم أنه قذر. خب الإمام سلام الله عليه بيّن هذه الرواية، أنتم تجدون بأنه إيش قد إحنا نبحث في قاعدة الطهارة، إيش قد نبحث في قاعدة الطهارة، هاي رواية قاعدة الاستصحاب رواية واحدة. طبعا أنا ليس حديثي أنه لابد أن نحذف هذني ونخلي ذني كمكانهن، لا، مرادي أنه بجانب هذني لابد أن تكون تلك أيضا موجودة، ولا أقل هذه لا تكون على حساب تلك. يعني لا يصير عندنا التورم في هذه الأبحاث وعندنا هناك ضعف، بل عندنا هناك ضمور، بل عندنا هناك عدم وجود أصلا. فلهذا أنت تجد كثيرا من الإخوان أصدقاء لي ولغيري أيضا يسألون، خب هذه المقامات الواردة في الآيات القرآنية، الواردة في الروايات، الواردة في الصوم، الواردة في الحاج، الواردة في الزكاة، الواردة في الصلاة، خب ما هو الطريق للوصول إليها؟ يعني هل يمكن أن الله سبحانه وتعالى يدعو العبد إليه، يقول إلي إليه، ثم لا يبين له الطريق؟ ممكن هذا؟ أئمتنا يشوقون الناس للوصول إلى الله، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، أو اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. خب أنا ذاكر هذا المطلب مرارا في الأبحاث، أنه عندما الإنسان يكون في البئر ويرمى إليه بالحبل، يطلب منه أن يتمسك بالحبل، أو يطلب منه التمسك بالحبل والصعود. وليس ليس الكمال في أن تلزم الحبل وتقف، أن تتمسك بالحبل وتقف. بعض يتصور أنه التمسك بالحبل يعني تلزم الحبل وتوقف الشك، وهذا أنت ما تصعد من البير، أنت تبقى في البير. نعم قد يكون له ثمرة، أنا ما أريد أقول أنه ما بي ثمرة وفائدة، وهو أنه لا أقل بعد أنت لا تختنق، ولكنه أئمتنا عندما قالوا حبل الله ممدود أحد طرفيه بيد العبد والطرف الآخر بيد الله، يعني شنو؟ يعني أيها العبد تستطيع أن تصعد إلى أن تصل إلى لقاء الله، لأن الطرف الآخر من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى، مو الطرف الآخر الملائكة المقربون، مو الطرف الآخر أنبياء أولي العزم، مو الطرف الآخر أي موجود آخر في عالم الإمكان، الطرف الآخر من؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن أيها العبد اقرأ وارقأ، ورد في الروايات في آيات القرآن اقرأ، يقال للعبد يوم القيامة اقرأ وارقأ، لأن درجات الجنة على عدد آيات القرآن الكريم، فكلما قرأ الإنسان هناك آية ارتفع درجة. ولكن مو المراد من القراءة هناك يعني الألفاظ، فيكون حفظة القرآن هنا هم في آخر درجات الجنة، وإن لم يكونوا من الموالين لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا، هناك مو القراءة اللفظية، هناك العمل الخارجي. اقرأ يعني ما هو عملك. أنت كم آية من القرآن عملت بها؟ إن كنت القرآن الناطق فأنت في كل درجات الجنة. ليش؟ لأنه هو القرآن الناطق سلام الله عليه. إذن كل درجات الجنة هو، بل هو الجنة. يا علي أنا مدينة الحكمة، جملة معترضة الرسول صلى الله عليه وسلم، منقول في بعض النسخ يا علي أنا مدينة الحكمة وهي الجنة وأنت بابها. هذه مدينة الحكمة، نحن عندما نقول أو مدينة العلم، ها مو معنى العلوم الحصولية، ها مو معرفة الاصطلاح. فلهذا الذي يؤسف له أنه نحن بصدد هذه الأبحاث مقصرين كثيرا. وإلا أنا ليس دعواي أدعي أن هذه الأبحاث لابد أن تحذف من حوزاتنا العلمية، لا، بل أساس الحوزات العلمية هذه الدقة في هذه الأبحاث. إنما هدفي الأساس أنه بجنب هذه الأبحاث لا أقل الطالب طالب العلم يعطي من وقته عشر لهذه الأبحاث، ما أقول يعطي مساوي لهذه الأبحاث، عشر يعطي. إذا يقرأ للفقه والأصول 9 بالعشرة فليقرأ للتفسير والرواية 1 بالعشرة. إذا 10 ساعات للنيتشة فتساعة هماتها للتفسير وأصول الكافي وروايات البحار. بس أنتوا ارجعوا إلى حياتكم العلمية تجدون مو من 10 واحد ماكو، من 100 واحد ماكو. لعلك الآن أنت دورة دورتين أصول قاري، دورة دورتين فقه قاري، نحو قاري، أدب قاري، بلاغة قاري، كل هذا النقاري، ولكن إلى الآن ما ماخذ فالتفسير شبر هما تطالع من أول لآخر. فالتفسير المني مبين ما شيخ محمد جواد مغنية وهو بيان الألفاظ، وطالع يشوف بأنه هاي الألفاظ القرآنية المعاني ما لا ما هو المراد منه. فلهذا الإخوة يلتفتون جيدا إلى هذه، يلتفتون من الآن يخلون وقت لهذه المطالب. قال تعريف الاستصحاب. عرف الاستصحاب، الاستصحاب عرف بتعريفات كثيرة في كلمات الأصوليين. طبعا مسألة الاستصحاب وقاعدة الاستصحاب من المسائل والقواعد التي وقع فيها الخلاف شديدا بين علمائنا. الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في كتاب الرسائل ينقل 11 قول في الاستصحاب. مسألة شائكة جدا، ولكنه عرف في كلماته قدس سره في كلمات الشيخ بأنه الحكم ببقاء ما كان. فلهذا صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه توسع في هذا التعريف، نفس هذا التعريف، قال الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم. شنو الاستصحاب؟ أنت كنت على يقين من شيء ثم شككت فيه، الشارع حكم ماذا؟ ببقاء ذلك المتيقن. أنت كنت على يقين من الطهارة وشككت أنه صدر منك نوم حتى يكون ناقضا للطهارة أم لا، أنت استصحب بقاء الطهارة السابقة. فالحكم ببقاء حكم أو موضوع له حكم. كنت على يقين أن الثوب طاهر ولكن شككت أنه عندما وقعت قطرة من الدم أو البول هل أصابت الثوب أو أصاب لم تصب الثوب، فاستصحب اليقين السابق وهو بقاء طهارة الثوب، والذي يترتب عليه ماذا؟ جواز الدخول إلى الصلاة بهذا الثوب المستصحب الطهارة. فلهذا قال عرف الاستصحاب في كلماتهم ككلمات الشيخ وكلمات صاحب الكفاية بأنه الحكم ببقاء ما كان، وهو أي الاستصحاب قاعدة من قواعد الاستنباط لدى كثير من المحققين. سيدنا يعني مو جميع المحققين، لا، لأن المسألة خلافية فيها أقوال متعددة،
ولكن المشهور بل بين كثير من المحققين أنه ماذا؟ قاعدة من قواعد الاستنباط. ووظيفة هذه القاعدة على الإجمال أن كل حالة كانت متيقنة في زمان سابق كان ينبغي أن يقول ومشكوك بقاء. طبعا هذه من قوله بقاء يتضح ماذا؟ يعني متيقن حدوثا ومشكوك بقاء يعني سابق. ومشكوك بقاء يمكن إثبات بقاء تلك الحادثة وذلك الأمر أو الحالة بهذه القاعدة التي تسمى بالاستصحاب. ولكن وقع الكلام بين علمائنا أن الاستصحاب هل هو إمارة أو أنه أصل عملي؟ الإخوة يتذكرون نحن فرقنا جيدا بين الإمارة وبين الأصول العملية. قلنا أن الإمارة فيها حيثية كاشفية عن الحكم الشرعي، بخلاف الأصول العملية لا يوجد فيها حيثية كاشفية عن الحكم، بل هي حكم، من أحكام الشارع. فإذا الإمارة ليست حكما بل كاشفة عن الحكم، بخلاف الأصول العملية كاشفة عن الحكم أم هي حكم؟ هي حكم. ومن هنا وقع الخلاف بين علمائنا أن الاستصحاب إمارة أو أن الاستصحاب أصل. لقائل أن يقول هسه سواء كانت إمارة أو كانت أصل ما هي الثمرة؟ نقول الثمرة مهمة جدا. الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن الإمارات مدلولاتها الالتزامية حجة لو مو حجة؟ حجة. أما الأصول العملية مدلولاتها الالتزامية ليست بحجة. إذن إن بنينا على أن الاستصحاب إمارة فمدلوله الالتزامي حجة، أما إن بنينا على أن الاستصحاب أصل فمدلوله الالتزامي ليس بحجة. وهذه ثمرة مهمة بين المطلبين. هذا بحث بين علمائنا. بحث آخر وهو أن الاستصحاب وهو بقاء الحالة السابقة أو الحكم ببقاء الحالة المتيقنة سابقا، ما هو دليلها؟ هل دليلها العقل؟ دليلها العقلاء؟ دليلها الشرع؟ خلاف بين علمائنا. والثمرة أيضا مختلفة، يعني إن كان دليلنا العقل فطريق، إن كان دليلنا العقلاء طريق ثاني، إن كان طريقنا الشرع، إن كان دليلنا الشرع فطريق ثالث. والثمرة مختلفة على هذه المباني. قال وقد اختلف القائلون بالاستصحاب في أن الاعتماد على الاستصحاب هل هو على نحو الإمارية أو على نحو الأصل العملي، كما اختلفوا في طريقة الاستدلال على الاستصحاب، فقد استدل بعضهم على الاستصحاب بحكم العاقل، بيانه مفصلا سيأتي في صفحة 392 أدلة الاستصحاب. هناك نبين ما هو المراد من دليل العقل، ما هو المراد من السيرة العقلائية، ما هو المراد من دليل الشارع. فلهذا قال فقد استدل بعضهم على الاستصحاب بحكم العاقل، وهو حكم العقل ما هو؟ وهو إدراكه ولو ظنا بقاء الحالة السابقة، مو إدراكه قطعا ويقينا بقاء الحالة السابقة. من باب ماذا؟ من باب ما يتوهمه العقل أن كلما وجد فهو باق، فإذا الشيء وجد حدث فيحكم ببقائه. ولكن هذا الحكم بالبقاء ظني أم قطعي؟ ظني. وبعضهم بالسيرة العقلائية وبعضهم بالروايات. ومن هنا وقع الكلام، التفتوا جيدا، هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه هل يوجد عندنا تعريف للاستصحاب جامع لكل معاني الاستصحاب من الإمارة والأصل وقادر على أن يتمشى مع كل طرق الاستدلال من العقل والعقلاء والشرع، أو أنه لا يوجد عندنا مثل هذا التعريف؟ وبعبارة أخرى، نحن إذا أردنا أن نعرف الاستصحاب على أساس أنه إمارة، هل يختلف عن تعريف الاستصحاب على أساس أنه أصل أو لا يختلف؟ هل تعريفهما واحد أو تعريفهما مختلف؟ هذا بحث. إذا أردنا أن نعرف الاستصحاب من باب أن الدليل عليه العقل، من باب أن الدليل عليه العقلاء، من باب أن الدليل عليه الشرع، هل التعريف يتفق أو التعريف يختلف؟ يعني إذا أردنا أن نعرف الاستصحاب لأن العاقل قال بحجية الاستصحاب، تعريفه يتفق مع الاستصحاب الذي دليله السيرة والشرع، أو تعريفه يختلف؟ هنا بعض العلماء قال نحن نستطيع أن نعطي تعريفا للاستصحاب يكون شاملا لكل المباني وكل طرق الاستدلال، التفتي. وبعض ناقش في ذلك، الذي قال بإمكان ذلك كالشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه وصاحب الكفاية، والذي ناقش في ذلك هو سيد الخوئي في كتابه في كتب الأصول. هناك قال بأنه نحن لا يمكننا أن نعطي تعريفا للاستصحاب يكون شاملا للاستصحاب الذي هو إمارة أو الاستصحاب الذي هو أصل عملي. إذا أردنا أن نعرف الاستصحاب بما هو إمارة فلا بد أن نضع له تعريف، إذا أردنا أن نعرف الاستصحاب بما هو أصل لا بد أن نضع له تعريفا آخر. خب سيدنا، ما هو تعريف الاستصحاب بما هو أصل؟ يقول ما ذكروه، الحكم ببقاء ما كان، لأن الاستصحاب إذا كان أصل فهو ماذا؟ فهو حكم من الشارع ببقاء ما كان. إذا قلنا أن الاستصحاب أصل يعني ماذا؟ يعني هو حكمه. أما إذا قلنا أن الاستصحاب إمارة، هل يمكن تعريفه بالحكم؟ ها؟ لأن الاستصحاب الإمارة مو هو حكم بل هو كاشف عن الحكم. إذن لا يمكن أن تعرف الاستصحاب مطلقا بالحكم ببقاء ما كان، سواء كان أصلا أو كان إمارة. نعم إذا كان أصلا يعرف بالحكم ببقاء ما كان، أما إذا كان إمارة فلا بد أن يعرف تعريفا آخر. هم من باب الجملة المعترضة، الإخوة يتذكرون مرارا ذكرت، شوفوا أنتم في كتاب الرسائل والكفاية ماذا تقرؤون؟ الحكم ببقاء ما كان. أما إشكال السيد الخوئي تقرؤون وما تقرؤوا بعد؟ ها؟ ما تقرؤوا. جواب السيد الخوئي عن الإشكال تقرؤون وما تقرؤوا؟ ما تقرأوا. إشكال السيد الصدر على السيد الخوئي وأن إشكاله غير وارد ما تقرأوا. هذا كله موجود في الحلقة الثانية. فلهذا عندنا كم مرحلة من الحديث، أولا تعريف الاستصحاب عند الشيخ وصاحب الكفاية، ثانيا إشكال السيد الخوئي، وما ذكره السيد الخوئي في مقام الجواب عن إشكاله، ثالثا إشكال السيد الشهيد على السيد الخوئي وأن إشكاله على صاحب الكفاية والشيخ الأنصاري غير وارد، وما ذكره السيد الصدر تخلصا من هذا الإشكال. واضح المطلب؟ فلهذا قال ومن هنا وقع الكلام في كيفية تعريف الاستصحاب. طبعا هذه الأبحاث في تعريف الاستصحاب كلها بعد غير موجودة في الحلقة الثالثة، السيد الشهيد يوكل تعريف الاستصحاب إلى الحلقة الثانية. بنحو يكون محورا لكل هذه الاتجاهات وصالحا لدعوى الإمارية، مراد من الاتجاهات يعني العقل والعقلاء والشرع، وصالحا لدعوى الإمارية تارة ودعوى الأصلية أخرى، وللاستدلال عليه بالأدلة المتنوعة المذكورة. هل يمكن أن نجد مثل هذا التعريف الذي يكون شاملا للجميع أو لا؟ ولذلك اعترض السيد الأستاذ السيد الخوئي، قال لا يمكن. ولذلك اعترض السيد الأستاذ على التعريف المتقدم بأنه إنما يناسب افتراض الاستصحاب أصلا، لأنه قال الحكم ببقاء ما كان ولا يناسب الاستصحاب الذي هو إمارة. خب ما هو التعريف الذي يناسب الاستصحاب الذي هو إمارة؟ يأتي إن شاء الله في حلقة لاحقة، والحمد لله رب العالمين.